أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله
إذا جاءتنا، نستطيع أن نعرفه إما بالتنصيص من نفس الذي أدرج ذلك اللفظ، كأن يبين أنه هو الذي زاد هذه اللفظة، أو ينص عليه إمام معتبر يقول هذه اللفظة مدرجة في الحديث، أو يتبح الإدراج بجمع طرق الحديث، مثل حينما جمعنا طرق الحديث الذي فيه أسبغ الوضوء، جمعنا طرق الحديث فوجدنا أن لفظة أسبغ الوضوء لم ترد في بقية الطرق، وإنما جاءت في طريقين اثنتين فقط، فبجمع الطرق يتبح الإدراج. الأمر الرابع الذي يعرف به الإدراج أن يكون ذلك اللفظ يستحيل أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، مثال هذا الحديث الذي ذكرته لكم أخيرا. فهل من الأخوة أحد يمكن أن يبين كيف يعني استحال أن ينسب هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أحسن، لأن والدة النبي عليه الصلاة والسلام يعني استطعنا أن نعرف أن هذا اللفظ يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأن والدة النبي عليه الصلاة والسلام ليست حية حتى يقول هذا الكلام، وإنما كانت قد توفيت بعدما ولدته صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لأن أمه ليست حية. أيضا من القرائن التي ذكروها في هذه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يتمنى الرفق، لأن الله جل وعلا اصطفى الأنبياء فجعلهم من صفة الناس، فلا يكون النبي عبدا مملوكا حتى لا يزدرى، فهذا أيضا مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلكم قائل لماذا يحصل الإدراج؟ يحصل الإدراج إما لاستنباط حكم فقهي من الحديث، أو للاستدلال على مسألة معينة، مثل قول أبي هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذا من أسباب الإدراج. ومن أسباب الإدراج أيضا شرح وتبيين لفظة غريبة مثل ما صنع الزهري، هذا بالنسبة لمدرج المثل يعني الكلام على السرعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول نرجو الإكثار من استعمال وسائل التوضيحية كما حدث بالأمس عندما وزعت الورقة. أقول نعم إن شاء الله، لعلي بإذن الله في الليلة القابلة آتي لكم بالأمثلة، يعني أو بأوراق مكتوب فيها أمثلة يعني أشمتكم بالامتحان، ووزعها عليكم وتجيبون عليها بالنسبة للأنواع التي أخذناها إن شاء الله. أحد الأخوة يقول أرجو أن تملي علينا تعريف الشاهد والمتابع إن لا أن فقط دون شرح. أنا أمليت هذا، يعني لو يرجع الأخ يعني للشريط يعني هذا أفضل. أحد الأخوة يقول بالنسبة للسؤال الذي فيه الجمع بين آية الكرسي، بين حديث آية الكرسي وحديث أبي هريرة أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم، يقول كلام في الفتح الجزء الثالث صفحة 27، وأصور الكلام جزاه الله خير. على كل حال يعني لا أطلع لكم، يعني يراجع إن شاء الله الكلام في الورقة وأختصر لكم الجواب اختصارا، لأن يعني الكلام فيه شيء من تركيب. احد الاخوه يعني يقترح ان يكون الدرس بعد العشاء، هذا امر قبل وتفرق الناس. اي احد الاخوه يقول لا مانع من الحضور غدا بعد العصر وبعد العشاء، نقول اذا جاء بكره العصر ووجدنا فيه استعداد الحضور للعشاء لا باس، واذا رغب الاخوه في عدم الحضور فالنقود قد تكل وقد تمل. احد الاخوه يسال عن صحه حديث يقول ان الدعاة يذكرونه، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس شدائد للمؤمن: مؤمن يحسده، وكافر يقاتله، ومنافق يبغضه، ونفس تنازعه، وشيطان يضله، او فيما معنى الحديث. فقال هذا الحديث انا ما سمعت به الا هذه الساعه، فلعلك يا اخي تاتينا بالكتاب الذي ذكر فيه ان كان مذكورا فيه. يقول كتاب اذكار المساء والصباح لعلاء الدين العثري او العتيبي يقال ان فيه احاديث ضعيفه، فهل هذا صحيح؟ اقول ما اعرف الكتاب، ما اطلعت عليه. يقول هل اخبرتنا عن قصه ابن ابي بلتعه المكذوبه التي ذكرت؟ اقول قصه مشهوره يريدها الوعاظ، وخلاصتها ان هناك صحابيا يقال له حاطب بن ابي بلتعه ثعلبة بن حاطب، أنا يعني خلاص بينه وبين حاطب، ثعلبة بن حاطب أنا الذي وهمت، ثعلبة بن حاطب أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا له أن يرزقه يعني إبلا ومالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تستطيع أن تؤدي شكره، أو كما جاء في الحديث. المهم أنه ألح حتى أنه طلب بعد ذلك لما حصل له المال بالزكاة فامتنع من أدائها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ويح ثعلبة، وحينما أراد أن يدفع الزكاة بعد ذلك لم يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلها منه أبو بكر ولا عمر. فهذا الحديث غير صحيح، ولأنه أيضا يناقض أصلا من أصول الإسلام، وهو قبول التوبة وأن بابها مفتوح إلى أن تقوم الساعة. يقول ذكرت أن لك درسا في علوم الحديث لكنك لم تذكر لنا مكان الدرس ولا زمانه. أقول الدرس في هذا المسجد هذا الموضع تماما، ومكانه وزمانه يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، لكن بعد بدء الدراسة إن شاء الله تعالى. يقول أحد الأخوة: كيف التفريق بين سفيان بن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد إذا كانوا في السند بالإسم فقط بدون اللقب، وذلك تعطيهم تواريخ حياتهم ووفاتهم، وما هي قصة حديث الرحمة الذي إذا ذكرت مناقب بعض العلماء قيل إن عنده حديث الرحمة؟ والله أما حديث الرحمة فلا يعني استحضره بهذا العنوان، لكن لو ذكر طرفه ربما تذكر. كان حديث الرحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، فالحديث مشهور ومعروف يمكن. أما بالنسبة للتفريق بين سفيان بن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، فيعتمد هذا على معرفة الشيوخ والتلاميذ، ومن أكثر من المطالعة في الأسانيد اتضح له ذلك. يعني مثلا من القواعد التي يذكرها العلماء: إذا جاءك سفيان في الإسناد الذي يرويه البخاري أو مسلم وبينه وبين البخاري رجلين، وبينه وبين البخاري رجلان، يعني شيخ البخاري وشيخ شيخه، وسفيان جاي في الطبقة الثالثة، فهذه قرينة قوية على أن سفيان هذا من سفيان الثوري. أما إذا جاءك سفيان ما بينه وبين البخاري إلا رجل واحد أو حتى مسلم، فسفيان هذا يكون سفيان ابن عيينة، هذه يعني قرينة ظاهرة. كذلك أيضا هناك بعض الرواة، مثلا إذا جاء الراوي عن سفيان هو الحميدي أو سعيد بن منصور أو الإمام أحمد أو أبو بكر ابن أبي شيبة، فاعرف أن سفيان هذا من هو سفيان ابن عيينة. أما إذا جاءك الراوي عن سفيان هو وكيع أو عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن سعيد القطان، فأعرف أن سفيان هذا هو سفيان الثوري. وأما بالنسبة لحماد بن سلمة وحماد بن زيد فهناك يعني الاشتباه يحصل أكثر وأكثر. فإذا جاءك مثلا الراوي عن حماد هو سعيد بن منصور أو لا إله إلا الله نسيت الراوي اللي أذكره، فيعرف أن حماد هذا هو حماد بن زيد. أما إذا جاءك الراوي عن حماد هو عفان، وهكذا يعني إذا لم يصبه، لو قال حدثني حماد بن زيد انتهى الإشكال، أو قال حدثني حماد بن سلمة انتهى الإشكال. لكن إذا قال حدثني حماد، فإن كان القائل هو عفان بن مسلم مثلا فتعرف أن حماد هذا هو حماد بن سلمة. فالذي يعني يريد أن يعرف التفريق بينهما أو حتى بينه وبين سفيان الثوري وابن عيينة وبين حماد بن زيد وحماد بن سلمة بالتفصيل، فليراجع ترجمة حماد بن سلمة في تهذيب الكمال للمزي، وكذلك أيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي، فإنهم نصوا على الرواة الذين كذا والذين كذا، والرواة الذين يحدثون عن الاثنين وكيفية طريقة التفريق بينهم. وكنت اتكلمت عن هذا وبينته في درس صحيح مسلم، فلا نطيل يعني بذكره هنا. اما بالنسبه لتواريخهم، فبالنسبه لسفيان الثوري هو توفي في سنه 161 للهجره، وسفيان بن عيينه توفي في سنه 198 للهجره، فسفيان الثوري اقدم من سفيان بن عيينه. حماد بن سلمه اظنه توفي في سنه 167 للهجره. حماد بن زيد أظنه توفي في حدود سنة 180 للهجرة، فحماد بن سلمة أقدم من حماد بن زيد قليلا. بالنسبة لحياتهم يعني كلهم من الأئمة، لكن سفيان الثوري أثبت من سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة، وكلهم من أئمة في أهل السنة المشهورين. لكن حماد بن سلمة اشتهر بصلابته في السنة رحمه الله، وحديث حماد بن زيد أقوى من حديثه، بل حديث حماد بن سلمة في بعض الأحيان قد يدخل في حديث الضعيف. هذا يعني على عجل. يقول أحد الأخوة يقول إنما ذكرته عن يعني ضرورة أن يكون الدعاة يعرفون صحيح من غيره، يقول هذا صحيح خاصة في بلد العلم والعلماء. يقول لكن بعض البلاد يوجد فيها طلاب علم لا يصلون إلى درجة أن يصححوا ويضعفوا، وأهل البدع ينتشرون في دعوتهم وينشطون، فهل يقف هؤلاء الطلاب الصغار ويتركون المجال للبدع، أم أن هناك حلول لهذا الإشكال وهو يعتمد على تصحيح بعض العلماء وتحقيقاتهم واكتفى بها؟ أقول يعني لا يلزم من كلامي أن يكون الإنسان لا يدعو إطلاقا، ولكن ينبغي أن لا يتكلم إلا في حدود علمه. فمسألة يعني محاربة البدع أو نشر السنن لا ينبغي عليها إطلاقا أن يتصدى لذكر الأحاديث ويورد الأحاديث بكثرة، لكن إذا اضطر للاستدلال بحديث فينبغي أن يتأكد من صحة ذلك الحديث. فقد ينكر على الناس أمرا ليس من أمور البدع بل وارد فيه حديث وهو يجهله، أو مثلا يذكر حديثا من الأحاديث يستند فيه على إنكار أمر من الأمور ليس هو في موضع الإنكار. لكن هناك أصول متفق عليها ومعروفة يستطيع أن ينطلق منها، فمثلا الدعوة التي تعتبر دعوة الأنبياء وهي الدعوة إلى تصحيح العقيدة، هذه ما حد يعني يجهلها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى المشركين ليحقق توحيد الألوهية الذي طرق فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان، هذا لا أحد يعني يستطيع مثلا أن ينكره أو يجهله إلا إنسان مكابر أو معاند. لكن الداعي الذي يريد أن يدعو من هذا المنطلق لا يفيده الاستشهاد بكثير من الأحاديث في هذا المجال، بل بإمكانه أن يتكلم ويأمر وينهى في حدود هذه المعرفة دون أن يتوسع في الاستدلال بالأحاديث التي هو غير متأكد من صحتها. فالمسألة بين الإفراط والتفريط، لا نقول له يعطل الدعوة مطلقا، لكن نقول تحدث في حدود علمك الذي تأسست منه. يقول: ذكرت أن مسلما قبل قدم البخاري، فهل يجوز تقدير قدم العلماء؟ أقول: أنا أحلتكم على كتاب النكت لابن حجر حتى تعرفوا صحة هذه القصة من عدمها. ما هو تعريف الحديث المتروك؟ الحديث المتروك إذا عرفناه فنقول هو الحديث الذي في سنده راو متهم بالكذب، هذا هو الحديث المتروك. يقول: أرجو إعادة مثال المعلل. أقول المعلل ذكرت له أكثر من مثال. فحديث المعلل هو الذي يكون في إسناده علة صادحة غامضة خفية مع ذكر تعريف موجز له، قل عرفنا المعلل هو ما يكون في إسناده علة غامضة خفية تقدح في صحته. فقل: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في الإزار دون الركبة بأربع أصابع أو حتى تبين عضلة الساق ونصفها؟ مع العلم أني سمعت من أحد أهل العلم حديث صحيح ويحتج به ومن هم رواته. أقول: هذا الحديث سبق أني تكلمت عليه في درس سابق، فالخلاصة يعني أن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أزرة المؤمن ما من أنصاف ساقه من أنصاف ساقيه إلى أعلى الكعبين، لا حرج عليه فيما بين ذلك. أما ما فوق منتصف الساق وهو الحديث الوارد في مسند الإمام أحمد وغيره من الضرب بأربع أصابع، فهذا الحديث أولا من حيث الإسناد فيه مقال، ففي إسناده ضعف، ولو صح وثبت لأمكن توجيه متنا، لأن ذلك الصحابي الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأربع أصابع من الصحابة الذين فيهم قصر في قدميه، وهو اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا القصر لأن الناس يعيبونه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد له شخصيا هو الإزرع حينما وضع أربع أصابع من تحت ركبته. فإذا كان هذا الرجل قصير الرجلين ويعاب بهما فهذه حالة خاصة له، فإذا كانت الأربعة أصابع تصل إلى منتصف ساقه فينتهي الإشكال ويتفق هذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن من أنصاف ساقه إلى الكعبين لا حرج عليه فيما بين ذلك، فيمكن أن يوفق بين الحديثين، هذا على فرض ثبوته، مع العلم أن الحديث في إسناده ضعف كما قلت لكم. أحد الأخوة يقول: لو ذكرت لنا كيف ينبغي أن تكون جلسة طالب العلم في حلقة العلم، وهل يلزم على طالب العلم عند رغبته في الخروج أن يستأذن من الشيخ؟ أقول: أما مسألة الاستئذان فلا تلزم، أما مسألة أدب الجلوس فإن شاء الله سيأتي معنا باب بعد فترة قريبة إن شاء الله في آداب المحدث وطالب الحديث، ومن الآداب آداب جلوسه في الحلقة. يقول: لقد ذكرت الحديث الذي قال فيه البخاري انه منكر في مساله تقديم اليدين، فهل الراجح تقديم اليدين او الرجلين؟ اقول: اما بالنسبه لي فالذي ارجحه ان تقدم الركبتان في حال الهوي للسجود. يقول أحد الأخوة: ما رأيك بمنهج الألباني في الحكم على الأحاديث، وهل يوافق منهج المحدثين السابقين؟ أقول: الألباني إمام في الحديث، ولست أنا الذي أسأل عنه، بل هو الذي يسأل عن مثلي، فينبغي لأخوة أن يعني يعرف مقدار العلماء. وحينما نقول هذا الكلام ليس معنى هذا أن الألباني مبرأ من الخطأ كبراءة الأنبياء، لا، هو بشر يخطئ ويصيب كغيره من العلماء. البخاري انتقده الدارقطني وانتقده غيره، مسلم انتقده أبو زرعة والدارقطني وغيرهما، وما من أحد من الأئمة إلا وانتقد. فهل هذا يعني القدح في شخصه؟ لا، هذه هي حدود البشر. الله جل وعلا أبى أن يكون الكمال إلا لكتابه، فلا بد أن يكون النقص من طباع البشر. لكن الرجل إذا ظهر فضله وكثر علمه ويعني انتشر صيته بالعدالة والثقة والأمانة والعلم، فهذا كاف في قبوله وجعل مكانته في نفوس الناس. أما ما يحدث من أخطاء فهي لا تنقص من قدره إطلاقا. يقول: هل من الشذوذ أن يخالف الحديث مع علم من الدين بالضرورة؟ هذه المسألة يعني أنا أخشى أن يكون الأخ يفهم الكلام على عمومه، فأعطنا مثالا على حديث خالف يعني معلوم من الدين بالضرورة وهو حديث صحيح. هل تجد؟ لا بد أن تجد في الحديث علة. لكن لو سلمنا جدلا بهذا الكلام أن هناك حديث صحيح وخالف يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، فإن العلماء يتوقفون في صحة ذلك الحديث ويعتبروا ذلك الحديث من الأحاديث الشاذة. نعم، فهذا يعني من حيث التجهيز العقلي. لكن بالمثال لابد أن تجد العلماء يحاولون أن يوفقوا بين ذلك الحديث وبين ما يعارضه. فلماذا يدخل ابن جوزي الموضوعات في كتبه بينما هو ألف في الموضوعات والواهيات؟ أقول: والله ما بعد سألته. نعم، يعني هو يعني حينما يحارب الموضوعات وينتقدها ويؤلف كتابا في الموضوعات ثم نجده في الوعظ يستشهد بالحديث الموضوعات، حقيقة هذا ما أدعاه من الدهشة، لكن هذا حصل منه رحمه الله. يقول: ذكر بعض طلبة العلم أن الفرق بين الراوي الكذاب والمتهم بالكذب أن الأول يتعمد وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتهم بالكذب فهو قد اختبر بالكذب في الحديث العادي، فتجربة الكذب عليه في الحديث العادي مظنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: نعم، هذه من الأمور التي يتهم بها الراوي بالكذب، لكن من الأمور ما ذكرت لكم وهو سبب مروياته والحكم عليه من خلال مروياته حتى لو لم يضبط عليه الكذب في حديثه للناس. لكن إذا ضبط عليه أنه كذاب في حديثه للناس فهم يقولون إن الكذب يعتبر أمرا مفسقا، وإنه بهذه الصورة لا يؤمن عليه أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ولو لم نضبط عليه حديثا واحدا أنه كذب فيه، لكن مظنة، فيعتبرون هذا أيضا من أسباب التهمة بالكذب. أحد الأخوة يطلب يعني ترتيب وعرض أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي والثقة في الإسناد. أقول: إن شاء الله لعل ذكرني يوم غد إن شاء الله حينما يسمع الأخوة نعيده إن شاء الله. أحد الأخوة يقول: لا أحس أني سوف أستفيد من درس المصطلح في المستقبل، فماذا تنصحني؟ هل أستمر أم ماذا أفعل؟ علما أن التقصير مني. أقول يعني حاول أيها الأخ، لا تيأس. وحقيقة درس المصطلح يعني لو حصل تفهم دقيق هو يعني سهل جدا، لكن يمكن المسألة تحتاج إلى مزيد من الأمثلة والتطبيق، وهذا باستطاعتك أن تأخذهم من جراء القراءة في كتب التخاريج. وأنصحك بالإكثار من القراءة في كتب التخاريج المتأخرة مثل كتب الشيخ الألباني، فإنها تربي فيك هذه الملكة وتجعلك تطبق، يعني تقرن بين التطبيق والنظرية. أحد الأخوة يسأل يقول كتاب حد الأرواح وكتاب حد الأرواح معروف أنه لابن القيم، وكتاب التخويف من النار لابن رجب، فهل يوجد فيهما الموضوعات؟ أقول نعم قد يوجد. تقول ما أفضل الكتب التي طبعت في كل من الجرح والتعديل؟ أقول الكتب التي طبعت يعني من أصلها في الجرح والتعديل، يمكنك أن تأخذ مثلا كتاب تهذيب الكمال للنزي خاصة طبعتها الأخيرة والحواشي والتعليقات عليه، فهذا يعني من أفضل الكتب. طبعا أنا أذكر الأقسائل أجمع الكتب، وإلا طالب العلم لا يستغني بكتاب عن كتاب. كذلك أيضا في الناسخ والمنسوخ أقول يعني في كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار للحاجي بإمكانك أن ترجع إليه. هل الحافظ بن حجر هو مؤلف النخبة؟ نعم هو الحافظ بن حجر. يقول أنا مبتدئ في طلب العلم، فأرجو منك أن تذكر لي كتابين في الحديث وكتابين في المصطلح تنصحني بقراءتها. أقول أما الكتابين في الحديث فعليك أن تعمل بين المختصرات أولا، فعليك بالأربعين النووية والتسمة التي جعلها ابن رجب مع يعني شرحها الذي هو جمع العلوم والحكم، وعليك أيضا بعمدة الأحكام. هذه من الكتب التي يمكن أن تبتدئ بها. أما في المصطلح فعليك بنخبة الفكر وعليك بالباعث الحديث. يقول هل تنصح بقراءة كتب الحديث أم دراستها عن المشايخ؟ أقول اقرأ فيها وادرس على المشايخ، يعني لا تتوقف، ينبغي الإنسان أن يكون مجتهدا. يقول ما معنى الإدراج في الحديث؟ أقول معناها الإدخال في الحديث. أين ومتى تعقد درس صحيح البخاري؟ أقول ليس هو في البخاري وإنما هو في صحيح مسلم، والدرس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب من كل أسبوع، لكن إذا ابتدأت الدراسة إن شاء الله. يقول ما الفرق بين صحيح مسلم ومختصر صحيح مسلم وكذلك البخاري؟ أقول معروف بأن المختصر يحدث بعض الأحاديث التي فيها تكرار ويحدث أيضا الأسانيد، فهذا هو الفرق. فالكتاب الأصل يذكر الأسانيد ويذكر الروايات مكررة، لكن في كل رواية تجد مثلا فيها لفظة زائدة أو لفظة تختلف عن أخرى، أو هذه مختصرة وهذا مطولة، أو الإسناد هذا يختلف عن الإسناد هذا. أما المختصر فإنه يحدث التكرار ويأخذ الشيء الجامع. يقول ما صحة حديث العجم في الصلاة؟ أقول أنا أرى أن حديث العجم في الصلاة غير صحيح. يقول هل ورد حديث بهذا المعنى أن من في آخر الزمان من لم يكن لذيبا يطوله من غباره؟ أقول نعم، لكن الحديث ضعيف، وحينما نقول ضعيفا يعني من حيث السند، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن ليس عندنا سند يثبت به ذلك الحديث، لأن بعض الرجال يقولون الواقع يثبت صحة هذا الحديث. أقول الواقع شيء والصناعة الحديثية شيء آخر. يقول ما مدى صحة القصة التي وردت بين يزيد بن عمر وابن عاص وعمر بن عاص في القبر وإرادة كل واحد منهما قتل الآخر؟ أقول عطني القصة حتى يعني نستطيع نحكم عليها، أما بهذا الاختصار ما أعرفها. يعني يقول ما رأيك في السيوطي من ناحية الحديثية؟ أقول السيوطي في الحديث يعني عالم بلا شك، لكنه قد اختط لنفسه منهجا لا يوافق عليه، خاصة في مسألة قبول بعض الأحاديث الضعيفة جدا. فله منهج بينا في شرحنا لألفية السيوطي أنه أخطأ في كونه يعتبر بالحديث الذي ضعفه شديد. أما من ناحية العقيدة فالسيوطي معروف بأنه فيه تصوف. يقول هل صحيح أن الألباني خرج له كتاب في الحديث يكون في 40 مجلدا؟ أقول أما خرج ما خرج، ولا أعرف أنه كتابا يقع في 40 مجلدا. أحد الأخوة يقول منذ مدة وأنا أبحث عن قصة حافظ من حيث الصحة. أقول قصة حافظ هي صحيحة، يعني أنا الأخ يقول إنها أخذ الخطأ مني. قصة حافظ صحيحة يعني في الصحيحين أو أحدهما، لكن القصة التي قصتها قصة ثعلبة بن حافظ، انتبه علي الاسم. طبعا قصة حافظ التي في سبب نزول قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقل ما هي العلة التي ذكرها البخاري رحمه الله لمسلم عند سؤاله عن حديث كفارة المجلس؟ أقول علة أذكرها يعني في أحد الرواة وهو ابن جريج، فكأن البخاري بين أن هذا الحديث صوابه كذا وكذا، فيعني إذا تغير الإسناد يكون في الحديث علة تقدح في صحته. يقول إن قلت إن الإمام البخاري حكم عن حديث النزول على يدين أنه منكر، فهل نعمل بقول البخاري على أن المسألة كما تعلم فيها خلاف بين أهل العلم؟ أقول أنا أعمل بقول البخاري وأنصح بالعمل به. طبعا في هذه المسألة المقصود يقول كثير من الموجودين هم في بداية طلب العلم، وكثير منهم يريد تكوين مكتبة حديثية تشمل الكتب الستة وغيرها، ولكن قد احتار عند الشراء لكثرة الطبعات، فما هي الطبعات التي تنصحون بها وذلك نظرا لصلاحكم الراسخ؟ نرجو ذكر هذه الطبعات الآن أو كتابتها ثم توجيهها. أقول أما بالنسبة لصحيح البخاري، يعني طبعا الذي يريد أن يقتني أكثر من نسخة فبلا شك هذا يعني أحسن وأولى، لكن الذي يقول أريد أن أكتفي من كل كتاب بنسخة واحدة فأعطني أفضل هذه النسخ، أقول الذي أفضله لطالب العلم أن يأخذ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري الطبعة الثلاثية الأولى وليس في الثانية، الطبعة الثلاثية الأولى. أما صحيح مسلم مع شرح النووي الطبعة الأولى وليست الطبعة الجديدة، لأن الطبعات الأولى دائما يعني يعتنى بتصحيحها وضبطها، أما الطبعات المتأخرة فللأسف يكثر فيها التصحيح والتحريف. أما سنن أبي داود فهناك طبعتان، طبعة لتحقيق عزة عبيد الدعاس وطبعة لتحقيق محي الدين عبد الحميد، وكلا الطبعتين إن شاء الله جيدة، لكن ميزة التي بتحقيق الدعاس أن عليها تعليقات وتخريجات يستفيد منها طالب العلم، وفي آخرها فهرس لأطراف الأحاديث. أما بالنسبة لسنن الترمذي فأفضلها الطبعة التي حقق أولها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، مع العلم أن سنن الترمذي ما زالت بحاجة إلى خدمة، لكن أفضل لطالب العلم مع هذا أن يقتني كفة الأحولي. وإنما ذكرت تلك وأردت أن يضم لها هذه، لأن التي أولها بتحقيق الشيخ أحمد شاكر يعني الإصابة فيها أكثر، يعني من حيث إقامة النص وسلامة النص من التحريف والسقط وما إلى ذلك. وأما التي بتحقيق أما التي معها تحفة الأحولي وهي الطبعة الثلاثية فهذه لأجل الشرح والفوائد يستفيد منها طالب العلم. كذلك أيضا سنن أبي داود أفضل أن يأخذ معه عون المعبود وإن استطاع بذل المجهود فهو أيضا أفضل، كونه يجمع بين الشرحين، لأنه يوجد في هذا الشرح ما لا يوجد في ذلك الشرح أحيانا. أما بالنسبة شرح ابن سيد الناس للترمذي ما اكتمل، يعني ما خرج منه إلا مجلدين، والمجلدين يعني معظمها كله حواشي للمحقق. أما سنن النسائي فيعني أحسنها التي عليها تعليقات السنجي، وهي الطبعة المشهورة، وبخاصة أنه طهرتها عبد الفتاح أبو غدة ووضع لها فهرسا حديثيا ورقم الأبواب والأحاديث، فهذه هي أفضل الطبعات الموجودة لسنن النسائي، يعني التي عليها ترتيب أو ترتيب الأحاديث لأبي غدة. أما سنن ابن ماجه فهناك الطبعة التي بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، هذا بالنسبة للكتب الستة. الموطأ أيضا الذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، لكن اعلموا أن الموطأ عبارة عن روايات، وفي بعض الروايات يوجد زيادة أحاديث ليست موجودة في بعض الروايات الأخرى. فمثلا الموطأ الذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي برواية يحيى الليثي، تجد هناك بعض الموطئات منها ما هو برواية مثلا محمد بن حسن الشيباني، ومنها ما هو برواية ابن القاسم وغير ذلك من الروايات، فتجد فيها زيادة في بعض الأحاديث أو اختلاف في بعض الأشياء تفيد طالب العلم. طيب على كل حال أحد الأخوة يقول أنه يعني ناقش أحد الصوفية في الألباني وأنها أعطاه كتاب تنبيه مسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، قال وأنا لا أستطيع قراءته، يا حبذا أن تقرأه وتعطيني ما فيه من أخطاء. أقول يعني هناك رد لا بأس به كتبه الأخ علي بن حسن بن عبد الحميد تلميذ الشيخ الألباني على التنبيه المسلم هذا، فعليك بمطالعته فإن فيه تطويلا ينفعك في الرد على هذا الكتاب. أما يعني في هذه العجالة فلا أستطيع أن أذكر لك الرد على هذا الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسر إخوانكم في تسجيلات الأصالة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
والآن مع الشريط الثاني عشر.
الصلاة والسلام على رسول الله. كنت وعدتكم بأمثلة تطبيقية على بعض الأنواع التي أخذناها، والمطلوب أن يعمل من أراد هذا المثال التطبيقي إلى رجال الإسناد فيدرسهم ويحاول أن يكتشف الخلل الواقع في الإسناد أينه وما نوع هذا الخلل من أي الأنواع التي أخذناها. فمثلا إذا جاءه إسناد اكتشف من خلاله أن الانقطاع فيه طويل بحيث لا يمكن أن يكون الساقط رجلا واحدا ولكن يكون أكثر من رجل، وهذا يتبين بلا شك من خلال التاريخ، يعني يكون كل واحد منكم في يده سيف، هذا السيف معه التاريخ، والتاريخ أين تعرفونه؟ من كتب الرجال، كل رجل من رجال السند تفتح في ترجمته وتنظر، من شيوخه، متى ولد، متى توفي بالذات تاريخ الوفاة، وهكذا تربط بين كل راوي وآخر حتى تكتشف موضع الخلل. وأعرف يا أخي أن موضع الخلل دائما يكون بين الرجلين اللذين تكون بينهما صيغة عنه. أما إذا جاءت صيغة حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، هذه ليس فيها إشكال في الغالب، وبخاصة إذا كنا يعني كمبتدئين ونأخذ هذا المثال بهذه الصورة. فإذا حدد أولا ما هي المواضع التي فيها عن، ثم حاول أن تكتشف الخلل. أنا في الحقيقة كان بودي أن أكون يعني نسخته وصورته، لكن ما أسعفني الوقت، فأعانكم الله يعني أملي عليكم إلى أن سريعا إن شاء الله ما يأخذ وقت تكتبوا ما أملي عليكم. المثال الأول، في باب لا يعبد شجر الحرم من صحيح البخاري، طبعا أنا لم أعطيكم رقم الجزء الصحيح حتى لا تكتشفوا ذلك. وعلى كل حال فهذه الأمثلة يعني كل واحد يستفيد بنفسه، أما إذا كان سينقل من غيره فليس هناك داع لأن يحل المثال أصلا، يعني المراد كل واحد يستفيد إن شاء الله من هذه الأمثلة، ولأنه لن يكون هناك أي إحراج. فأنا يعني إذا جاء يوم السبت إن شاء الله سأبدأ أذكر الأجوبة وكل واحد منكم يقارن، فليس في المسألة أدنى إحراج، يعني هو جوابه بينه وبين نفسه ينظر هل جوابه صحيح أو جوابه غير صحيح. فإن كان جوابه غير صحيح وفهم الجواب الصحيح وأدركه فالحمد لله، وإذا كان ما فهم ممكن يسأل يقول لماذا وكيف وكذا حتى يعرف العلة تماما. نعم، في باب لا يعرض شجر الحرم من صحيح البخاري، قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شوكه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شوكه. هذا الأول. الثاني، في باب من طلب الولد للجهاد من صحيح البخاري أيضا، قال البخاري وقال الليث، وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن، حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان ابن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس، كلهن يأتينا بفارس مجاهد في سبيل الله، إلى آخر الحديث.
هذا المثال الثاني. الثالث قال البخاري في صحيحه أيضا وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوطر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة يعني بئر اسمها رومة، من حفر رومة فله الجنة، إلى آخر الحديث. المثال الرابع نعم ايش في والله ما ادري لكن يريد يرجع له في المجلد الخامس صفحه 406-407 من فتح الباري. المثال الرابع هو مثال يعني لم انقله من كتاب، ولكن يعني بحكم الاسانيد وضعته كمثال، يعني لا يذهب أحدكم ويزيني ويقول في أي كتاب هذا المثال. قال ابن ماجه مثلا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني قرة ابن عبد الرحمن قال سمعت الزهري يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، وبعض النقط فذكر حديثا، يعني نعتبر أي حديث، المهم الإسناد. المثال الذي يليه الخامس نفس الشيء يعني متوقع. قال ابن أبي شيبة مثلا حدثنا هشيم ابن بشير هشيم ابن بشير قال حدثنا مغيرة ابن مقسم ميم قاف ميم قال حدثنا إبراهيم النفعي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النقط أيضا فذكر حديثا.
يعني أي حديث. السادس، المثال السادس، قال أبو داود حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس، محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الدية، في الذكر الدية. المثال الذي يليه عنه السابع، قال ابن أبي شيبة مثلا حدثنا وكيع عن سفيان الثوري حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا. المثال الأخير، قال النسائي أخبرنا عمران ابن يزيد قال رحمك الله قال أنبأنا شعيب ابن إسحاق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه. أعيد، قال النسائي أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب بن إسحاق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه. سيحصل الجواب إن شاء الله على هذه الأمثلة في درسنا يوم السبت بإذن الله إن أحيانا الله، فلعل كل واحد من الإخوة يكون كاتبا للجواب. نعم أي نعم، المطلوب البحث عن العلة وتحديد الجواب ولماذا. يعني مثلا هذا الحديث مثلا منقطع لأن فلانا مثلا توفي في سنة كذا وفلان ولد في سنة كذا، فالانقطاع ظاهر، فهذه علة ظاهرة. مثال آخر، لا هذا يكون مرسلا إرسالا خفيا لأن فلانا توفي سنة كذا وهذا ولد سنة كذا فهما متعاصران فترة معينة من الزمن، لكن قال فلان وينص على أحد العلماء مثلا إن فلانا لم يسمع من فلان، فالمعاصرة موجودة لكن السماع ما هو موجود، وهكذا. اللي هو ايه ما المشكلة، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بهذا يعني موطن العلة، المراد علة في الإسناد يعني من دون ذلك.
فقط شوي.
المطلوب في كل إسناد البحث عن العلة وما هو الحكم على هذا الإسناد، إن كان مدلسا، إن كان مرسلا إرسالا خفيا، إن كان منقطعا، إن كان معضلا، إن كان مرسلا، إن كان معلقا، بيان ذلك بالتفصيل. العلة هنا يقال مثلا هذا الحديث معلق، لماذا؟ لأن فلانا علق الحديث عن الشيخ الفلاني وهو لم يدركه، فأقل ما هنالك أن يكون بينه وبينه كذا وكذا رجل، ويمكن أن يكون مثلا هذا الإسناد ما دام الساقط منه أكثر من واحد يمكن أن يكون أيضا معظما مثلا وهكذا. أما إذا كان مثلا واحدا الساقط فيكون مثلا هذا الإسناد معلقا فقط وهكذا بحسب ما بينا الورقة المثال اللي أعطيناكم إياه، لكن يكون هذا بتفصيل أكثر. الأخوة يقولون ما هي أفضل كتب الرجال التي يمكن أن يرجعوا إليها؟ أقول ارجعوا للتهذيب وتهذيب الكمال، تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. ولو رجعت لكتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو جامع التحصيل للعلائي إذا لم تجدوا ما يشريكم في تهذيب التهذيب يكون أحسن، لكن الغالب أنكم ستجدونه إن شاء الله. الثانية كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وكتاب جامع التحصيل للعلائي. الآن أيها الإخوة، يعني الورقة المصورة التي وزعت عليكم الآن، تذكر بالأمس أخذنا مثالا أو تكلمنا عن المدرج، فهذه هي الأمثلة فيها يعني بيان ل ما تكلمنا عنه بالأمس. الآن انظروا إلى الحديثين رقم واحد ورقم اثنين، هذه الأمثلة يعني أتابع أحد الأخوة جزاه الله خير يعني بحث واستخرجها أتابعه الله. فالمثال رقم واحد ورقم اثنين، انظروا يعني كلا الحديثين يرويهما من؟ الإمام مالك، وهذان الحديثان في الموطأ. لكن الآن شيخ مالك مختلف أو متحد في الحديثين؟ مختلف، وشيخ شيخه وهكذا، فنجد أن يعني الإسناد مختلف، إسناد هذا الحديث عن إسناد الحديث الثاني. لكن ألا تجدون أن الحديثين يتفقان في بعض المعنى؟ قوله ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجادلوا وكن عباد الله إخوانا، موجود هذا المعنى في الحديث الثاني. فأحد الرواة وهو سعيد ابن أبي مريم كما تشاهدونه في رقم ثلاثة جاء فروى هذا الحديث عن الإمام مالك، لكن روى أي حديث؟ روى الحديث الثاني، روى الحديث عن مالك عن ابن شهاب بن الزهري عن أنس ابن مالك، فجاء بنفس اللفظ الذي أمامكم لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ثم زاد فيه ولا تنافسوا. لكن كل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مالك لم يذكروا لفظة ولا تنافسوا. واضح أيها الأخوة؟ طيب الآن سعيد بن أبي مريم من أين جاء بهذه اللفظة؟ هل من المعقول أن يكون هو الذي أصاب وجميع الرواة الذين رووا الحديث عن مالك أخطأوا ما ذكروا هذه اللفظة؟ نقول لا، المسألة شبهت على سعيد بن أبي مريم فاختلط عليه الحديث الأول بالحديث الثاني، فأخذ لفظة من الحديث الأول الذي هو حديث أبي هريرة إسناده مختلف وهي لفظة ولا تنافسوا، فوضعها في الحديث الثاني، فأصبحت هذه الكلمة ماذا؟ مدرجة مدخلة، هي أصلا ليست في الحديث فهي مقحمة. هذا المثال يصلح أن يكون مثالا لمدرج الإسناد ومدرج المتن. كيف؟ نقول مدرج الإسناد
لأن هذه اللفظة جاءت في إسناد ثاني فهو أدرجها في هذا الحديث الذي بهذا الإسناد. فهذه من أنواع مدرج الإسناد كما هو موجود أمامكم في مذهب النظر. وهذا المثال يعني هو ينطبق تماما على النقطة في رقم 2 لاحظوا في صفحة 124 يقول الحافظ ابن حجر يعني من أقسام مدرج السند قال أن يكون المتن عند راو يعني كلمة عند راو ضعوا فوقها مالك يعني مثاله في هذا الحديث الإمام مالك أن يكون المتن عند راو وهو الإمام مالك إلا طرفا منه. ما هو هذا الطرف؟ كلمة ولا تنافس يعني ممكن تضعونها فوق قوله إلا طرفا منه. فإنه عنده بإسناد آخر وفعلا هو عنده بإسناد آخر وهو الإسناد رقم 1 فيرويه راو عنه. من هو هذا الراوي؟ سعيد بن أبي مريم تاما بالإسناد الأول الذي هو في الحقيقة عندنا الثاني جاء بالإسناد الثاني فروى المتن تاما على أن فيه اللفظة الأولى. أعيد يعني يبدو لي ممكن يعني يعتبروا الآن بالنسبة للذي في الورقة أن رقم 2 هو رقم 1 ورقم 1 هو رقم 2 ممكن ترقمونها يعني الترقم ليس مشكلة. فيقول أن يكون المتن عند راوي. من هو هذا الراوي؟ هو الإمام مالك إلا طرفا منه. ما هو هذا الطرف؟ قوله ولا تنافسه. فإنه عنده بإسناد آخر الذي هو رقم إيش؟ رقم 1 في الورقة الذي أمامنا لكن إذا رقمتم رقم 2 فيكون عنده برقم 2 الذي يرويه مالك عن أبي زناد عن الأعرج. هذا المراد بالإسناد الآخر. فيرويه راوي عنه. من هو هذا الراوي؟ سعيد بن أبي مريم تاما بالإسناد الأول الذي هو مالك عن ابن شهاب عن أنس. واضح إن شاء الله. مثال آخر للنقطة رقم 1 يقول ابن حجر في القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. تبعوا معي في الكتاب أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. مثاله الذي في أسفل الورقة عاصم عن علي رضي الله عنه قال فذكر حديثا والحارث الأعور روى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر الحديث. الآن ما الفرق بين الإسنادين؟ كلهما مدارهما على من؟ على علي رضي الله عنه. لكن ما الفرق؟ الأول موقوف يعني من قول من؟ من قول علي رضي الله عنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فعلي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن واضح الفرق بين الإسنادين يعني لو فصلناهما. فجاء جرير بن حازم وروى هذا الحديث عن الراويين كليهما لكن بينهما بينه وبينهما واسطة أبي إسحاق السبيعي. فروى الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور فقرنهما مع بعض عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر الحديث بنفسه. الآن هو فرق الحديث هنا بمساق من؟ بمساق أي الراويين؟ بمساق الحارث الأعور، لأنه هو الذي روى الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الصنيع يصلح؟ لا يصلح، لأن المفروض أن يفصل رواية عاصم بن ضمرة عن رواية من؟ الحارث، لأن رواية عاصم بن ضمرة موقوفة على علي ورواية الحارث مرفوعة، فالمفروض أن يفصل الروايتين بعضهما عن بعض. فهذا يسمى أيضا إدراج الإسناد، وهو القسم الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر. هذا المثال يصلح عليه لأنه قرن الأسانيد بعضها مع بعض ولم يفصل بينها ولم يبين موطن الاختلاف. يعني لعل بهذه الأمثلة يكون إن شاء الله اتضح لنا ما المراد بالمدرج. نواصل الآن درسنا في هذا اليوم ونتكلم عن الحديث المقلوب. يقول الحافظ: أو بتقديم وتأخير، يعني إذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فهذا الحديث يسمى ماذا؟ يسمى المقلوب. والمراد بالمقلوب هو ما أبدلت فيه لفظة مكان لفظة أخرى. والمقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب الإسناد ومقلوب المتن. وكلا القسمين مثل له الحافظ بن حجر فيما ترونه أمامكم. فأما مقلوب الإسناد فحينما يأتينا إسناد فيه راوي اسمه مرة بن كعب، فيأتي راوي آخر فيقول كعب بن مرة، وهناك راويان أحدهما يقال له مرة بن كعب والآخر يقال له كعب ابن مرة. فحينما يكونان في طبقة واحدة، وبخاصة إذا كان لهما شيوخ وتلاميذ يشتركون فيهما، فهنا يكثر الإشكال. فتجد الراوي ربما انقلب عليه هذا فيقول كعب ابن مرة بدل مرة ابن كعب. هذا يسمى ماذا؟ يسمى المقلوب، لأنه انقلب عليه هذا الراوي بالراوي الآخر. لو كان ثقتين لا أصبح الإشكال أخف، لكن المشكلة تكمن حينما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. ويمكن يعني أن يبرز هذا بالمثال الذي ذكرته لكم البارحة. فيعلى ابن عبيد حينما روى حديث البيعان بالخيار عن سفيان الثوري رواه فقال عن عمرو عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار. قلت لكم إن يعلى ابن عبيد أخطأ في هذا الإسناد، صح ولا لا؟ وأن الصواب ماذا؟ أن الصواب عبد الله ابن دينار بدل عمرو ابن دينار، فانقلب عليه هذا الراوي واختلط عليه بأخيه عمرو ابن دينار لكونه أشهر. وتبين هذا بالرواة الذين رووا الحديث عن سفيان الثوري، وكلهم قالوا عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا شبيه بهذا القلب الذي هنا مرة بن كعب وكعب ابن مرة. أما بالنسبة للمقلوب، المقلوب المتن، أكثر ما يمثلون له في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحد هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم من، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ودائما يعني المسلم يتعاطى يأخذ ويعطي ويستعمل اليد في أمور الخير، أي يد هي اليد اليمنى. فانقلب هذا اللفظ على احد الرواة وقال حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا الاول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلينفق اي اليمنى، هذا الصواب، هذا اصل الحديث. لكن انقلب الحديث عن احد الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فاصبحت المنفقه هي اليد الشمال، وهذا خلاف السنه. فهذا المتن انقلب على احد الرواة بهذه الصوره، فهذا يسمى مقلوب المتن. من الامثله التي ايضا يذكرونها حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان بلالا يؤذن بايش؟ بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. انقلب هذا المتن على بعض الرواة وقال ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. يعني هذه من الامثله على مقلوب المتن، وبه يتضح المراد بالمقلوب. كل هذا من انواع المخالفه، يعني حينما تاتينا المخالفه بحسب موقعها وطريقتها يوضع لها نوع مستقل من انواع علوم الحديث. فالان اذا كانت المخالفه بزيادة راو في الإسناد، نجد هناك حديث من الأحاديث رواه مجموعة من الرواة، بعضهم ساق الإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أربعة رجال، وبعضهم ساق هذا الإسناد وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال مثلا، فأحدهما بعضهم زاد راو لم يذكره الآخر. هذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد، لكن كما يقول الحافظ أمامكم كما ترون، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معانعا مثلا ترجحت الزيادة. الحقيقة أيها الإخوة أنه إذا جاءنا إسنادان أحدهما فيه زيادة راو والآخر ليس فيه تلك الزيادة، فهذا يستدعي من الواقف على ذلك الإسناد دقة في البحث. وعندي مثالان من خلالهما نستطيع أن نعرف المراد حينما ترد الزيادة أو تقبل. فالمثال الأول على ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد فعلا، وهو قبول هذه الزيادة. عندنا حديث يرويه شعبة وسفيان الثوري، وكلاهما إمام في الحديث، ولا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، فهما متساويان. والذي يطالع ترجمة شعبة وسفيان الثوري يجد العلماء مختلفين في تفضيل أحدهما على الآخر، منهم من يفضل شعبة ومنهم من يفضل سفيان الثوري، لكن في الغالب أنهما إذا ذكرا فتجد أن ذكرهما متساويا، فهما قريبان بعضهما من بعض، ولذلك التفضيل فيه شيء من الصعوبة. المهم أنهما اشتركا في حديث، لكن حصل بينهما خلاف في أحد الرواة، منهم من ذكره وهو شعبة، ومنهم من لم يذكره وهو سفيان الثوري. فإليكم الإسناد برواية شعبة ثم برواية سفيان الثوري، ونناقش على ضوء ذلك هذه الزيادة. الإسناد يرويه شعبة عن علقمة ابن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث مشهور وهو في صحيح البخاري وكلا روايتي شعبة وسفيان الثوري موجودة في صحيح البخاري. ولذلك يعني أخذ من صنيع البخاري أنه قبل الحديثين كليهما حديث شعبة وحديث سفيان، واعتبر حديث شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. جاء سفيان فروى هذا الحديث نفسه عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. فأسقط من الإسناد من سعد بن عبيدة. لو نظرنا في علقمة بن مرثد هذا، هل يروي عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي، هل يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي؟ نجد فعلا في ترجمته أن من شيوخه أبا عبد الرحمن السلمي. فإذا ليس في الإسناد إيش؟ ليس في الإسناد انقطاع، لأن أبا عبد الرحمن السلمي شيخه. فالعلماء قالوا هذا الحديث يصدق كمثال على المزيد في متصل الأسانيد، لأن هذا الإسناد متصل فعلا ليس فيه انقطاع، يعني من رواية سفيان الثوري ورواية شعبة وفيها زيادة سعد بن عبيدة، تعتبر من المزيد في متصل الأسانيد، فكلا الإسنادين مقبول. ويحملون الخلاف في هذا على أن علقمة بن مرثد سمع هذا الحديث أولا من سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، ثم لقي أبا عبد الرحمن السلمي بعد ذلك فسمعه منه بواسطة فسمعه منه مباشرة، فحدث به شعبة على بناء على روايته الأولى، وحدث به سفيان الثوري بناء على روايته الثانية، وليس بذلك أدنى خلاف. فهذا مثال على الزيادة المقبولة، المزيد في متصل الأسانيد وهي الزيادة المقبولة. لكن نمثل بمثال آخر على الزيادة المردودة. هناك حديث رواه عبد الله بن المبارك، ورواه عن عبد الله بن المبارك جماعة من الرواة. أحد هذه الروايات أذكرها لكم عن عبد الله بن المبارك، يقول أحد الرواة عن عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان، يعني عبد الله بن المبارك هو الذي يقول حدثنا سفيان، وسفيان المراد هنا هو سفيان الثوري، قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بكر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس وهو الخولاني قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه مسلم وغيره بالزيادة التي سأبينها لكم وبحذفها. فهذا الحديث في الحقيقة هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث فيه زيادتان بهذه الصورة التي ذكرتها لكم. الزيادة الأولى زيادة سفيان الثوري في الإسناد، والزيادة الثانية زيادة أبي إدريس الخولاني في هذا الإسناد أيضا. أما بالنسبة للزيادة الأولى وهي زيادة سفيان الثوري، فالخطأ من أحد الرواة عن عبد الله بن المبارك، لأن الرواة الآخرين الذين رووا هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك رووه عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بدون ذكر الواسطة وهو سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن يزيد شيخ لعبد الله بن المبارك. فلأن الرواة الذين رووا الحديث عن عبد الله بن المبارك بدون ذكر سفيان كتب، رجحنا روايتهم وخطأنا الراوي الذي انفرد بهذه الزيادة، لأن عندنا هنا إيش؟ مرجح وهو الكثرة. أما الزيادة الثانية وهي زيادة أبي إدريس الخولاني، فالخطأ فيها من عبد الله بن المبارك مع كونه ثقة، لكنه أخطأ في هذه الزيادة، لأن الرواة الذين رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد كلهم رووه عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال حدثني بكر بن عبيد الله قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول، فذكر الحديث بدون ذكر أبي إدريس الخولاني، فيمثلون على هذا بمثال الزيادة التي يمكن أن تكون مردودة. لماذا؟ لأن هناك مرجح. فالآن وضح بالفرق بين هذا المثال وبين المثال الأول. المثال الأول شعبة وسفيان، لو وضعنا هذا في كفة ميزان وهذا في كفة ميزان لا نجد أحدهما يرجح بالآخر، يعني يمكن يكون هذا وزنه 80 كيلو وهذا وزنه 80 كيلو، خلاص متكافئين. لكن لو جئنا بالرواة الذين رووا الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن يزيد وهم خمسة رواة، كل واحد ما شاء الله وزنه 80 كيلو، كم يصيرون؟ 400 كيلو. وعبد الرحمن بن وعبد الله بن مبارك وزنه 80 كيلو، يرجحون به ولا ما يرجحون؟ يرجحون به. فلأجل هذا قلنا إن الرواة الذين خالفوا عبد الله بن مبارك ثقات وأكثر عددا فترجح روايتهم على رواية عبد الله بن مبارك، فالصواب في الإسناد الأول في هذا الإسناد الذي يروي عبد الله بن مبارك أنه ليس فيه ذكر لأبي إدريس الخولاني. فالمثال الأول قبلنا الزيادة، والمثال الثاني ماذا عملنا بالزيادة؟ رددناها. فمن هنا يتضح لنا الفرق. فأحيانا نقول إن الزيادة قد تكون مقبولة وأحيانا قد تكون ماذا؟ مردودة. بماذا كيف نقبل الزيادة وكيف نردها؟ نقول نقبل الزيادة إذا كانت أوجه الحديث متساوية في القوة، إذا كانت أوجه الحديث متساوية في القوة فنقبل الزيادة في هذه الحالة. أما إذا اختلفت أوجه الحديث في القوة فإننا نرجح ما هو أرجح، إما لثقته أو لكثرة عدده. فرجحنا الرواية التي ليس فيها ذكر أبي إدريس الخولاني لأن الذين خالفوا عبد الله بن مبارك أكثر عددا. لكن لو جاءنا مثلا في المثال الأول شعبة ورجل آخر مثل محمد بن إسحاق، فأيهما نقدم؟ نقدم شعبة، لأن شعبة أوثق حتى وإنسان مخالف واحدا، لكن هذا لا يكافئ هذا، هذا وزنه 80 كيلو وهذا وزنه 40 كيلو، بلا شك أنه يرجع به. فهذا يعني هذه الأمثلة يمكن أن يمثل بها على المزيد في متصل الأسانيد، ومن خلاله يتضح لنا أن الزيادة إذا كانت في الإسناد قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر أو بإبداله ولا مرجح، فالمضطرب. المراد أن المخالفة قد تكون بماذا؟ بإبدال راو مكان راو آخر، ولا نملك أداة للترجيح، فحينئذ يسمى هذا الحديث ماذا؟ الحديث المضطرب. الحديث المضطرب أيها الإخوة يمكن أن نعرفه بالتعريف الآتي، فنقول هو الحديث الذي وقع فيه إبدال راو براو آخر، أو إبدال لفظة بلفظة أخرى مع تساوي الوجوه في القوة، فلا يمكن الترجيح ولا الجمع، لا يمكن الترجيح ولا الجمع. فعندنا شرطان لتحقيق الاضطراب. الشرط الأول أن تتساوى جميع الوجوه في القوة، والشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بينها. دعونا نأخذ التقسيم ثم الأمثلة حتى يتضح لنا المراد. نقول الحديث المضطرب ينقسم إلى قسمين، فمضطرب في الإسناد ومضطرب في المتن. المضطرب في الإسناد مثاله مثلوا له بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أراك شبتا، فقال شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث قالوا مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عنه اختلافا كثيرا جدا، فمرة يرويه عن أبي بكر، ومرة يرويه عن غيره، ومرة يرويه مرسلا، ومرة يرويه موصولا، إلى غير ذلك من أنواع الاضطراب التي قال فيها الدارقطني وغيره إن الحديث بهذه الصورة مضطرب جدا لا يمكن ترجيح يعني بعض طرقه على بعض. فتجدون الرواة الذين رووا الحديث على أبي عن أبي إسحاق السبيعي كلهم رواة ثقة، فبعضهم يروي كذا وبعضهم يروي كذا، فدل هذا على أن أبا إسحاق نفسه هو الذي لم يضبط هذا الحديث، فيأتي فلان ويحدثه بالحديث على وجه، ويأتي فلان الآخر ويحدثه بالحديث على وجه آخر، وفلان الآخر وهكذا. فدل هذا على أن أبا إسحاق لم يضبط هذا الحديث، فوجوه الحديث متشافئة في القوة، ما يمكن نرجح رواية فلان على رواية فلان، لأن لو رجحناها لوجدنا أيضا رواية فلان آخر تعارض ذلك وهكذا. فمثلوا بهذا المثال على المضطرب في الإسناد، لأن الاضطراب جاء في الإسناد فقط، أما المتن فمثله معروف شيبتني هود وأخواتها، لكن الاضطراب جاء في السند نفسه. وجميع الأسانيد يعني متكافئة في القوة، فلا يمكن أن نرجح أحدها على الآخر، ولا يمكن أيضا أن نقبلها. فمرة يروى عن أبي بكر، ومرة يروى عن غير أبي بكر، ومرة يروى مرسلا، ومرة يروى مرسولا إلى غير ذلك. فإذا لا يمكن أن نأخذ واحدا من هذه الأسانيد ونقول إنه هو الإسناد الراجح. أما المثال على مضطرب المتن، فمثلوا له بحديث ليس في الحلي زكاة، وحديث في الحلي زكاة هو حديث واحد، مرة روية يثبت أن في الحلي زكاة، ومرة روية أنه ليس في الحلي زكاة. طبعا أقول لكم التمثيل بناء على يعني ما يذكره أئمة الحديث، أما يعني قد يأتي إنسان ويقول لا بل هذا الحديث الصواب في كذا وكذا، نقول أنت الآن افهم المثال، وإن ترجح على شيء آخر هذا يعني ليس هو موضع الخلاف بيننا، ولكننا نريد أن نمثل. فهذا المثال يقول عنه الحافظ العراقي يعني يجعله مثالا للمضطرب المتن، ويقول إن هذا يعني معنى كلامه إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين، أحدهما ينفي والآخر يثبت، كيف نجمع بينهما؟ ما يمكن، ولا يمكن أيضا ترجيح أحد الحديثين على الآخر، فيتساقط الحديث أو يتوقف عن العمل بالعبارة التي يعني قلنا أنها هي الأصل، يتوقف عن العمل بالحديثين كليهما، لا هذا ولا ذاك، لأننا لا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر. فمن هنا وضح لنا أن إذا كانت الوجوه متساوية في القوة ولم يمكن الترجيح ولا الجمع بينها، فهذا هو الذي يسمى المضطرب، وهو الذي يتوقف عن العمل به، فلا يقبل هذا ولا يقبل ذاك. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، هذه المسألة يعني أتى بها الحافظ ابن حجر هنا لأجل مسألة الإبدال، إبدال راوي مكان راوينا، وإبدال إسناد مكان إسناد آخر وهكذا. لكن الحقيقة أن الأليق بهذا المثال أو بهذا النوع موضعه في الوضع على أو الوضع في الحديث، فكنا تكلمنا عن الحديث الموضوع، والحديث الموضوع إما أن يكون يعني عمدا من فاعله، وإما أن يكون خطأ. فالآن هذا المثال من أمثلة الوضع عمدا، لكن مع اختلاف المقاصد، هناك قد يكون الدافع لواضع الحديث إما الزندقة كما قلنا، أو العصبية، أو التقرب إلى الحكام، أو النية الصالحة كما يزعم وكما يحصل من بعض الجهلة من المتصوفة والزهاد والعباد إلى غير ذلك من الأسباب. لكن قد يقع أحيانا الوضع بطريق الامتحان والاختبار للراوي، وهذا يفعله بخاصة يعني بعض أئمة الحديث حينما يشكون في راوي من الرواة، إما لأنهم أول مرة يلقوه فيريدون أن يعرفوا حال هذا الراوي، هو مجهول الحال عندهم، هل هو ثقة أو غير ثقة، فتجد أنهم يأتون إليه فيمتحنونه ويلقون عليه بعض الأحاديث المطلوبة وهكذا. فإذا قبل هذه الأحاديث فحين ذاك يعرفون أن هذا الراوي ليس بشيء فيتكلمون فيه، وإن ردها وبين الخطأ ووجد منه أنه متثبت فعندها يعرفون أن هذا الراوي راوي ثقة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.